الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 52 من اللقاءات الأسبوعية التي تعقد في كل يوم خميس من كل أسبوع، إلا في أيام الإجازة أو الأيام التي لا يحسن فيها إتعاب الناس باللقاء. وهذا هو لقاء الأسبوع 3 من شهر شوال عام 1441. نتكلم فيه أولا على ما بقي من سورة سبح اسم ربك الأعلى من قوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يقرئه القرآن ولا ينساه الرسول، يقرئه إياه ولا ينساه. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعجل إذا جاء جبريل يلقي عليه الوحي، فقال الله له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فصار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينصت حتى ينتهي جبريل من قراءة الوحي ثم يقرأه. وهنا يقول: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يعني إلا ما شاء الله أن تنساه، فإن الأمر بيده عز وجل، يمحو الله ما يشاء ويثبت. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وربما نسي النبي صلى الله عليه وسلم آية من كتاب الله، ولكنه سرعان ما يذكرها عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى: إنه يعلم الجهر، أي إن الله تعالى يعلم الجهر، ما يجهر به الإنسان ويتكلم به مسموعا، وما يخفى أي ما يكون خفيا لا يظهر، فإن الله يعلم، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فهو يعلم عز وجل السر الجهر، ويعلم أيضا ما يخفى. ونيسرك لليسرى، هذا أيضا وعد من الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام أن ييسره لليسرى. فما هي اليسرى؟ اليسرى أن تكون أموره ميسرة، ولا سيما في طاعة الله عز وجل. ولما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من أحد من الناس إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، كل بني آدم مكتوب مقعده من الجنة إن كان من أهل الجنة، ومقعده من النار إن كان من أهل النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل يعني على ما كتب؟ قال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهذا الحديث يقطع حجة من يحتج بالقدر على معاصي الله، فيعصي الله ويقول: هذا مكتوب عليه. نقول: هذا غلط، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. هل أحد يحجزك عن العمل الصالح لو أردته؟ أبدا. هل أحد يجبرك على المعصية لو لم تردها؟ أبدا، لا أحد. ولهذا لو أن أحدا أجبرك على المعصية وأكرهك عليها لم يكن عليك إثم، ولا يترتب على فعلك لها ما يترتب على فعل المختار لها. حتى أن الكفر وهو أعظم الذنوب، قال الله تعالى فيه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إذن نقول: اعمل أيها الإنسان، اعمل الخير، تجنب الشر، حتى ييسرك الله اليسرى ويجنبك العسرى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وعده الله بأن ييسره لليسرى فيسهل عليه الأمور. ولهذا ما لم يقع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدة وضنك إلا وجد له مخرجا عليه الصلاة والسلام. ثم أمره تعالى أن يذكر فقال فذكر إن نفعت الذكرى، يعني ذكر الناس، ذكرهم بآيات الله، ذكرهم بأيام الله، عظهم. إن نفعت الذكرى يعني في محل تنفع فيه الذكرى. وعلى هذا فتكون إن شرطية، والمعنى إن نفعت الذكرى فذكر، وإن لم تنفع فلا تذكر، لأنه لا فائدة من تذكير قوم نعلم أنهم لا ينتفعون. هذا ما قيل في هذه الآية. وقال بعض العلماء المعنى ذكر على كل حال، إن كان هؤلاء القوم تنفع فيهم الذكرى فيكون الشرط هنا ليس المقصود به أنه لا يذكر إلا إذا نفع، بل المعنى ذكر إن كان هؤلاء القوم ينفع فيهم التذكير، فالمعنى على هذا القول ذكر بكل حال. والذكرى سوف تنفع، تنفع من؟ تنفع المؤمنين، وتنفع المذكر أيضا، فالمذكر منتفع على كل حال، والمذكر إن انتفع بها فهو مؤمن، وإن لم ينتفع بها فإن ذلك لا ينقص من أجر المذكر شيئا. إذن نحن نذكر سواء نفعت الذكرى أم لم تنفع. وقال بعض العلماء إن ظن أن الذكرى تنفع وجبت، وإن ظن أنها لا تنفع فهو مخير، إن شاء ذكر وإن شاء لم يذكر. ولكن على كل حال نقول لا بد من التذكير، حتى وإن ظننت أنها لا تنفع فإنها سوف تنفعك أنت، وسوف يعلم الناس أن هذا الشيء الذي ذكرت عنه إما واجب وإما حرام. وإذا سكت والناس يفعلون المحرم قال الناس لو كان هذا محرما لذكر به العلماء، أو لو كان هذا واجبا لذكر به العلماء. فلا بد من التذكير ولا بد من الشريعة سواء نفعت أم لم تنفع. ثم ذكر الله عز وجل من سيتذكر ومن لا يتذكر، وسنتكلم عليه إن شاء الله في الجلسة القادمة أو في اللقاء القادم حتى يكون لنا وقت أكثر بالنسبة للأسئلة. وكما هو عادتنا أن الإنسان يسأل سؤالا واحدا من على اليمين ومن على الشمال، وأن التعليق على الأسئلة لا يكون إلا بعد انتهاء اللقاء إن كان هناك تعليق. فنبدأ الأول مع اليمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال: ما الحكم في الناصح عموما والمدرس خصوصا الذي يحث طلابه على شيء من الطاعات لا يفعله كسنن الرواتب، أو ينهى طلابه عن شيء يفعله من المعاصي، وهل يدخل هذا ضمن الحديث الذي ورد في ذلك؟ أفيدونا وفقكم الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الواجب على العبد أن يصلح نفسه أولا ثم يسعى في إصلاح غيره، فهنا واجبان: واجب للنفس وواجب للغير. فالعاقل يبدأ أولا بنفسه ثم يحاول إصلاح غيره. وقد أنكر الله عز وجل على من يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، فقال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ولكن إذا قد أن الإنسان خذل وصار لا يفعل المعروف الذي يأمر به ولا يدع المنكر الذي ينهى عنه، فإنه لا بد أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. فالواجب عليه أن يأمر بالمعروف وإن كان لا يفعله، ليكون ذلك حجة عليه يوم القيامة ويقال كيف تأمر بالمعروف ولا تأتيه، وكيف تنهى عن المنكر وتأتيه، وكذلك يجب عليها أن ينهى عن المنكر وإن كان يفعله، لأنه لو ترك الأمر بالمعروف وهو لا يفعله أضاع واجبين، ولو ترك النهى عن المنكر وهو يفعله أضاع واجبين أيضا، فإذا أضاع أحد الواجبين وجب عليه الثاني. ولو أن الإنسان لا يأمر إلا بما يفعل ولا ينهى إلا عما يترك لسقط الكثير من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. وأضرب لهذا مثلا برجل ينهى عن الغيبة، والغيبة هي ذكرك أخاك بما يفعل، لكنه يغتاب الناس، هل نقول لا تنهى عن الغيبة لأنك تغتاب الناس؟ لو قلنا بهذا لكان أكثر الناس لا ينهى عن الغيبة، من الذي يسلم من الغيبة إلا من شاء الله؟ لهذا نقول مر بالمعروف وإن كنت لا تفعله، لكن ذلك سوف يكون حجة لك يوم القيامة، حجة عليك يوم القيامة، لكن هذا سيكون حجة عليك يوم القيامة. وانهى عن المنكر وإن كنت تفعله، لكن هذا سيكون حجة عليك يوم القيامة. أما الحديث فالحديث صحيح أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه، يعني أمعاءه والعياذ بالله، فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه، فيجتمع إليه أهل النار فيقول يا فلان ما لك، ألست تأمرون بالمعروف وتنهان عن المنكر؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، امرأة تزوجت برجل وأنجبت منه بنات ثم أرضعت على يعني هؤلاء البنات،
ثم إيش؟
ثم أرضعت على هؤلاء البنات ولد، فأصبح أخاهم في الرضاعة، ثم طلقت هذه المرأة وتزوجت بشخص آخر وأنجبت منه بنات، فهل يكون هذا الولد أخا لتلك البنات التي أنجبتهم من الرجل الآخر؟
نعم. السؤال معلوم. يقول امرأة لها بنات وأرضعت طفلا ثم تزوجت بعد زوجها زوجا آخر وأنجبت منه بنات، فهل البنات من الزوج الثاني يكن أخوات للطفل الذي رضع منها وهي في حبال الزوج الأول؟ هذا هو السؤال، والجواب نعم، بناتها من الزوج الثاني أخوات للطفل الذي رضع منها وهي في حبال الزوج الأول، لكنهن أخوات له من الرضاع من الأم، أخوات له من الأم، لأن الأم واحدة. وهنا مثلا نقول الرضاع كالنسب، فكما أن الإنسان يكون له أخوات من الأم في النسب، فإنه يكون له أخوات من الرضاع أخوات من الأم في الرضاع، وكذلك يكون للإنسان أخوات من الأب في النسب، ويكون له أخوات من الأب في الرضاع، ويكون له أخوات شقيقات في النسب، ويكون أخوات شقيقات في الرضاع. أفهمتم الآن؟ طيب، هند امرأة لرجل اسمه عبد الله، أرضعت طفلا ولها بنات، بناتها يكن أخوات لهذا الطفل من الرضاع، شقائق ولا غير شقائق؟ شقائق، لأن الأب واحد والأم واحد. لزوجها وهو عبد الله بنات من زوجة أخرى، هل يكن أخوات لهذا الطفل؟ نعم أخوات، لكن من الأب، أخوات من الأب. المرأة التي أرضعت لها بنات من زوج سابق، هل يكن أخوات لهذا الطفل؟ نعم، لكن أخوات من الأم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضلك الله يا شيخ، ما هو الضابط في استخدام الجلود سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم؟
في
استخدام الجلود.
نعم.
سواء هذه الجلود كانت جلود مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم، وسواء كانت مطبوغة أو غير مطبوغة.
أما جلود المذكات التي تحل بالذكاة فإنها طاهرة لأنها صارت طيبة بالذكاة كجلود الإبل والبقر والغنم والضباء والأرانب وغيرها سواء ذبغت أم لم تذبغ. وأما جلود غير المأكول كجلود الكلاب والذئاب والأسود والفيلة وما أشبهها فإنها نجسة سواء ذبحت أو ماتت أو قتلت لأنها وإن ذبحت لا تحل ولا تكون طيبة فهي نجسة وسواء ذبغت أم لم تدبغ على القول الراجح لأن القول الراجح أن الجلود النجسة لا تطهر بالدباغ إذا كانت من حيوان لا تحله الذكاة أما جلود الميتة مما يذكى فإنها إذا دبغت صارت طاهرة وقبل الدبغ هي نجسة فصارت الجلود الآن على ثلاثة أقسام القسم الأول طاهر دبغ أم لم يدبغ وهو جلود إيش جلود الحيوان المذكى إذا كان يؤكل الثاني جلود لا تطهر لا بعد الدبغ ولا قبل الدبغ بل هي نجسة وهي جلود ما لا يؤكل لحمه والثالث جلود تطهر بعد الدبغ ولا تطهر قبله وهي جلود الميتة إذا كانت مما تحله الذكاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ صلاة المسافر خلف الإمام المقيم الآن صلاة المسافر خلف الإمام المقيم هل له القصر أم يجب عليه الإتمام ومن فعل ذلك في 3 إلى 5 صلوات ما الواجب عليه؟
الواجب على المسافر إذا صلى خلف إمام مقيم أن يتم لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف أمير المؤمنين عثمان بن عفان في منى يصلي بهم 4 فيصلون معه 4 ولأن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الرجل المسافر يصلي وحده 2 ومع الإمام 4 قال تلك هي السنة وهذا واضح إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة إذا دخل المسافر مع الإمام من أول الصلاة فواضح أنه لا بد أن يتم مع الإمام لكن لو أدرك معه 2 فهل يسلم لأنه صلى 2 وفرضه 2 أو يأتي بما بقي نقول يأتي بما بقي فيتم 4 لعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ولأن المأموم في هذا الحال ارتبطت صلاته بالإمام فلزمه أن يتابعه حتى فيما فاته إيه نعم وأما من فعل ذلك ما سبق وصار يصلي 2 خلف الإمام المقيم فإنه يجب عليه الإعادة إعادة ما صلى فورا متتابعة وليس كما يفهمه بعض العوام أن الإنسان إذا كان عليه صلوات متعددة صلى كل صلاة في وقت مثلها فالعامة يظنون أنه إذا كان عليك 5 مثلا فإنك تصلي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر والمغرب مع المغرب والعشاء مع العشاء والفجر مع الفجر وليس كذلك بل صلي هاتفا عن في آن واحد
يا شيخ لو كان ما يعلم بالتحديد
حتى وإن كان لا يعلم لأنه لو كان يعلم لا أثم أما الآن فيسقط عنه الإثم لعدم العلم لكن ذمته مشغولة بما فاته من الصلوات
ما يعلم الصلوات التي صلىها
يتحرى ويقدم إذا كان لا يعلم الصلاة التي حصل منه فيها التفريط فإنه يتحرى
شيخ بالنسبة لسؤال الأخ محمد هو تصحيح لسؤال سابق
هل هو
اللي عن الرضاع
يعني
كان تم في لقاء سابق وأنت أجبت منها بطريقة يعني
طيب
نعم يكون بمثابة تصحيح يعني
هذا هو هذا
نعم
وكما قلنا.
نعم، لا يعني كان ورد هذا السؤال بصيغة أخرى يعني.
طيب. إذن اعتمدها.
نعم. نعم. سؤال الشيخ، ما هو ضابط السنة في الدخول على الأهل ليلة الفرح؟ لأنه أشكل على كثير من الناس أنهم ذكر أنه يقرأ سورة البقرة ويصلي وهذه العادة الآن عند كثير من الناس يعني.
نعم، إذا دخل الرجل على زوجته أول ما يدخل فإنه يأخذ بناصيتها، يعني مقدم رأسها، ويقول اللهم أني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. ولكن إذا كان يخشى أن المرأة تنزعج إذا أخذ بناصيتها وقال هذا الدعاء، فإن بإمكانه أن يأخذ بناصيتها كأنما يريد أن يقبلها مثلا، ويقول هذا الذكر بينه وبين نفسه من غير أن تسمع، يقول بلسانه وينطق به لكن من غير أن تسمع لأن لا تنزعج. أما إذا كانت المرأة طالبة علم تعرف أن هذا مشروع فلا حرج عليه أن يسمعها إياه. وأما الصلاة ركعتين عند دخوله الغرفة التي فيها الزوجة فقد ورد عن بعض السلف أنه كان يفعل ذلك، فإن فعله الإنسان فحسن، وإن لم يفعله فلا حرج عليه. وأما قراءة البقرة أو غيرها من السور فلا أعلم له أصلا. نعم.
شيخ أثابك الله، ما حكم العرض الشعبية التي يتخللها الزير والزلفة والشعر النبطي الذي لا يخلو من الهجاء والغزل والمدح والذم؟ جزاك الله خير.
العرضة النجدية إذا لم يكن لها سبب فإنها من العبث واللهو، وإذا كان لها سبب كأيام الأعياد فإنه لا بأس بها، أي لا بأس أن يلعب الناس بالسيوف والبنادق وما أشبهها وأن يضربوا بالدف، لكن الطبل والزير والأغاني التي تتضمن الهجاء والسب هذه محرمة، ولا يجوز للإنسان أن يحضر مثل هذه العرضات، ويجب النهي عنها ونصيحة الناس، ويقال لهم لا تحضروها، لأن مجالس المنكر إذا حضرها الإنسان شاركهم في الإثم، وإن لم يفعل لقول الله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا كان الإمام يصلي الظهر فأتى بركعة خامسة فهل يسجد للزيادة قبل الصلاة وبعد الصلاة؟ وهل الإمام والمأمومين الذين فاتتهم بعض الركعات يسجدون مع الإمام أو يقضون ما فاتهم ثم يسجدون؟
نعم، إذا زاد الإنسان في صلاته ركعة مثل أن يصلي الظهر خمسة فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو. الحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم الظهر خمسا، فلما سلم قالوا له يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا. فثنى رجليه واتجه إلى القبلة وسجد سجدتين. وعلى هذا فنقول إذا زدت في صلاتك ركعة كخامسة في رباعية ورابعة في ثلاثية وثالثة في ثنائية فإنك تسجد للسهو بعد السهو، كما يدل عليه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أما المسبوق فإنه لا يسجد مع الإمام إذا كان سجوده بعد السلام، لأنه لا يمكنه متابعة الإمام، إذ أن الإمام سوف يسلم وهذا المسبوق لن يسلم، فيقوم المسبوق. ثم إن كان السهو الذي سجد له الإمام قبل أن يدخل معه هذا المسبوق فلا سجود عليه، وإن كان السهو الذي سجد من أجله الإمام بعد أن دخل هذا المسبوق معه فإنه إذا سلم من صلاته يعني المسبوق سجد سجدتين. واضح؟ لا، بعد أن يقوم فاته. المسبوق بعد أن يقضي نفعته. لكن أنت فهمت الآن أنه لا يسجد إلا إذا كان الإمام سهى بعد دخوله معه. مثال ذلك حتى يتضح. صار سبب السجود قبل أن يدخل معه، مثل أن يكون الإمام سجد 3 مرات في الركعة الأولى، وجاء شخص ودخل معه في الركعة الثالثة، فهنا الإمام سوف يسجد بعد السلام لأنه زيادة. هذا المسبوق الآن هل أدرك الزيادة أو دخل بعدها؟ أسألك بعدها، لأن الزيادة في الركعة الأولى وهذا دخل معه في الثالثة، وعلى هذا فلا يسجد هذا المسبوق، لا يسجد. أما لو كان الإمام سجد 3 مرات في الركعة الثالثة التي دخل معه فيها هذا المسبوق، فإن المسبوق إذا أتم صلاته يسجد سجدتين. نعم. اللي بعد. يلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. أما بعد، ما حكم من يحقق للناس توحيد الربوبية ولا يتكلم عن التوحيد عامة بأقسامه الثلاثة، ولا يقر من يتكلم به ويتكلم في فضائل الأعمال، وعندما يناقش في ذلك يقول الناس ما يستفيدون من كلامكم، نحن نريد أن ندل الناس على الحسنات، ونريد أن ندلهم على هذا الحديث الذي يقول من سن سنة حسنة فله أجرها أجر من عمل بها إلى يوم القيامة. جزاك الله خير.
الذي يقتصر على تقرير توحيد الربوبية دون توحيد الألوهية لا شك أن ونعم دون توحيد الألوهية والأسماء والصفات لا شك أنه قاصر أو مقصر. وتوحيد الربوبية لا يغني عن توحيد الألوهية، ولو كان يغني عن توحيد الألوهية لم يقاتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المشركين في عهده، لأن المشركين في عهده كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. ولئن سألت قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم الجواب ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، فهم يقرون بالربوبية ويعلمون أن الله رب واحد لا شريك له. لكن في الألوهية لا يقرون، يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فلا بد من تقرير توحيد الربوبية وتقرير توحيد الألوهية وتقرير توحيد الأسماء والصفات عند الحاجة إليه، لا بد من هذا. وفضائل الأعمال لا شك أن ذكرها يثير النفس ويرغبها في الأعمال الصالحة، لكن إذا كان الإنسان عنده أعمال صالحة ولكنه مخل بالتوحيد فعلى أي شيء يبني أعماله الصالحة؟ التوحيد هو الأساس. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن قال وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلا بد من هذا وهذا، أي من تحقيق وتقرير توحيد الربوبية وتقرير وتحقيق توحيد الألوهية. أرأيت لو أن شخصا يؤمن بربوبية الله عز وجل إيمانا كاملا لكنه يسجد للصنم، يسجد للولي، هل نقول هذا موحد؟ لا، لا نقول موحد، نقول هذا مشرك قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. نعم.
إيش؟ إذا كان هذا الرجل صوف ويكره هذا التوحيد، يقول هذا من ما أحدثه محمد عبد الوهاب النجدي، ماذا نرد عليه وماذا نحجه؟
نرد عليه بأن نقول هل محمد بن عبد الوهاب النجدي قبل القرآن ولا بعد القرآن؟
من فضلك
سيقول بعد القرآن. القرآن كله مملوء من تحقيق توحيد الألوهية.